لا يجوز للمسلم أن يعصي ربه ليلا نهارا بمخالفته لفطرته التي فطره الله عليها. الحق، والحق أقول، ما ابتلي المسلمون بمصيبة من المصائب التي تلازم جماهيرهم في رأيي وفي تقديري بمثل مصيبتين اثنتين. المصيبة الأولى أن يحلقوا اللحية التي ميزهم الله بها على الجنس الآخر اللي بيسموه في آخر الزمان بالجنس اللطيف، فهم يتشبهون بهذا الجنس اللطيف. لماذا؟ لا يمكن أن يعقل هذا التشبه إلا أنه زين لهم سوء عملهم. يعني الرجل حينما يقف أمام المرآة فيرى أن لحيته قد طالت قليلا، ومن السنة أن يقول المسلم وليس أمام المرآة فقط، وإن كان في ذلك حديث لا يصح، وإنما بصورة عامة أن يقول كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن إيش؟ خلقي. هذا الأمر يستوي فيه الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، يعني كما أن الرجل ينبغي أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. المرأة بدورها أيضا، وهي كوسج لا لحية لها، بتقول: اللهم كما حسنت خلقي، يعني بدون لحية، فحسن خلقي. لا فرق عندي بتاتا بين الرجل الذي يخالف خلق الله وفطرة الله التي لا تبديل لها بنص كتاب الله حينما يطيح بلحيته ويرميها أرضا ولا يبالي، وبين امرأة تتخذ لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. فقد كنت قرأت في قديم الزمان أن من عادة هؤلاء البريطان أنهم حينما يدخلون البرلمان يتخذون لحى مستعارة، وهذا من تمام ضلالهم وكفرهم. ربنا خلقهم رجالا، فلماذا يحلقون لحاهم ثم يتخذون لحى مستعارة؟ هذا تقليد من تقاليد آبائهم وأجدادهم، لأنه كان من عادة هؤلاء الآباء والأجداد أن يربوا لحاهم. لذلك هذا بنشوف صور كثير من المشهورين من هؤلاء الرجال الأوروبيين وغيرهم لهم لحى كثيفة، فهم بسبب جمودهم على تقليدهم لآبائهم يدخلون برلمان كما كان آباؤهم يدخلون، لكن بلحى مستعارة. قرأت مرة في بعض الجرائد تصدر هناك في دمشق بأن بريطانيا جاءتهم في فصل من فصول الصيف عندهم موجة حر شديدة، فصعب عليهم أن يدخلوا البرلمان بلحاهم المستعارة، فأذن لهم المسؤول في البرلمان، ما أقول ما أدري رئيس الوزراء أو غيره، أذن لهم بأن يدخلوا البرلمان بدون لحى مستعارة. ف هذا من عجائب ما يقع يعني عند أولئك الناس. لكن ما بال الناس المسلمين اليوم، إنهم يخالفون فطرة الله ويبتلون بحلق اللحى المرة بعد المرة، ففي كل مرة هو يعصي الله تبارك وتعالى، وليس مرة واحدة، لأنه لو حلقها ثم لم تنبت يمكن نقول هاي مرة واحدة عصي، لكن قد تكون معصية تضاعف مضاعفات كثيرة. لكن لو فرضنا أن الأمر هكذا نقول والله عصى الله مرة واحدة. لكن هؤلاء المبتلون كما نعلم جميعا، هل بيختصر الطريق ويقف أمام المرآة وبيحلقها كل يوم صباحا أو كل يومين؟ والشيء بالشيء يذكر مما يترتب وراء هذه المفسدة مفاسد لا يتنبأ لها المبتلون بهذه المفسدة. أحدهم يحج إلى بيت الله الحرام وهو في نشأة العامة حليق، لكن لا، هلا بدرون الحج لازم إيش؟ لا يتنبأ لها المبتلون بهذه المفسدة. أحدهم يحج إلى بيت الله الحرام وهو في نشأة العامة حليق، لكن لا، هلا بدرون الحج لازم إيش؟ يأفي بقى عن لحيته، بيأفي عن لحيته بعدد الأيام التي أحرم فيها، لكن ما يكاد يوم النحر يدخل بحلق اللحية. وصورة ثانية وهذه أكثر بلاء وانتشارا، هل ما حج إلى بيت الله الحرام وإنما بقي هنا في شهر الحج أو في عيد الفطر بصبح عيدهم بحلق لحيتهم؟ ليه؟ لأنه عادة حليق على نظيف، ما هو جميل انه يخلي لحيته طالع ربع سنتي او ميلي او ميليين ما ادري قديه. لذلك يستفتح هذا العيد هل المفروض انه يذهب الى المصلى ليشارك اخوان المسلمين في طاعة الله عز وجل في هذه الصلاة التي تفرض في السنة مرتين، عيد الفطر وعيد الاضحى، فيفتتحون ذلك بمعصية الله عز وجل. هذه أمور صارت عند الناس أمور عادية لا يتنبؤون لما تحتها من معاصي متعددة. وعلى العكس من ذلك، واحد بيموت ميت عزيز وبيكون حليق اللحية بيعفي عن لحيته، إيه صارت هذه اللحية؟ علامة إيش؟ حزن. الله أكبر، هذه علامة الرجولة، وهو من تمام الفهولة أن المسلم يأتي عن لحيته. مع الزمن دار الزمن دورته، صار الكمال والجمال بحلق اللحية وإعفاء اللحية علامة الحزن. كل هذه المصائب جاءت من استعمار الكفار للبلاد الإسلامية، لم يكن معروفا في القرون هذه الطويلة، لم يكن معروفا في المسلمين مسلم يحلق لحيته، لكن قد تحلق لحيته من باب ايش؟ التعزير والتأنيب والتربية. هذا نكاية، بينما اليوم الناس بيعملوا نكاية بايش؟ بأنفسهم. سبحان الله، اختلف الزمن اليوم عن الزمن الأول في ابتعاد المسلمين عن دينهم، وهذا هو السبب الذي لا يتنبه له جماهير المسلمين، حتى بعض الدعاة منهم لا يتنبهوا للسبب الذي نشترك في الشكوى منه جميعا، وهو أن المسلمين أصبحوا أهل الله في عقر دارهم في كل بلاد الإسلام أصبحوا أبناء. وهذه مشكلة البيت المقدس ما هي بعيدة عنا. ما هو السبب؟ أخللنا بشرط إلهي حينما قال في كتابه إن تنصروا الله ينصركم. قد يقول بعض الناس وسمعنا هذا مرارا وتكرارا، يا أخي هذه مسألة من توافه الأمور، مسألة حلق اللحية من توافه الأمور، هذه من تمام المصيبة عندنا. لماذا؟ لأن أمرا يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فيقول حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس، في رواية خالفوا اليهود والنصارى. هذا الأمر نسميه نحن في آخر الزمان أمر تافه ما له قيمة. هذا لو افترضنا مفتيا متمسكا بالمذهب الحنفي حرفيا ومتمسكا بأحكام المذهب الحنفي حرفيا لكفر هذا المسلم الذي يقول أن هذه مسألة إعفاء اللحية من توافه الأمور. لماذا يكفره؟ لأنه لسان حاله يعني أن الرسول ليش أمرنا بهذا الأمر؟ هاي مسألة تافهة. رسول الله يأمر المسلمين عامة بأمر تافه ما له قيمة؟ حاشا لله. كيف وهو أمر المسلمين بإعفاء اللحية حتى لا يكونوا من طائعي الشيطان الرجيم حينما حكى الله في القرآن الكريم على لسان إبليس الرجيم؟ قال إبليس ولآمرنهم، يعني بني آدم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فرسول الله يأمرنا بإعفاء اللحية، هذا أمر تام، يأمرنا بأن لا نكون مطيعين للشيطان حينما قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يأمرنا بأن نكون مطيعين للرحمن. ثم هنا مسألة فيها دقة هامة جدا من ناحية الحكم وليس من ناحية الاستنباط، لأنه واضح. نحن كما ذكرنا آنفا خلق الله النساء بدون لحى بحكمة، لا شك ولا ريب في ذلك، وعلى العكس من ذلك خلق الرجال بلحى. ثم كان من تمام حكمة الله عز وجل في خلقه التكويني أنه شرع لهن من الأحكام خصهن بها دون الرجال، فأباح لهن مثلا الحرير بينما حرمه على الرجال، وأباح لهن الذهب في حدود معروفة عند أهل العلم، وحرم الذهب على الرجال مطلقا. لكن الشاهد أين؟